قلنا أن البحث عن الدليل العقلي وهو العلم الإجمالي الذي ذكره بعض الأعلام وإثبات حجية الخبر، هذا البحث يقع في مقامين. المقام الأول في أن هذا الدليل هل تام في نفسه أو غير تام، فقد تقدم البحث عن هذا المقام. المقام الثاني لأننا لو افترضنا أن هذا العلم الإجمالي في دائرة الروايات والأخبار علم إجمالي منجز، فهل سوف تكون النتيجة حجية خبر الواحد أو خبر الثقة كما لو ثبتت الحجية لخبر الثقة بدليل خاص، أو أن هناك فرقا بينهما؟ هناك فرقان واضحان يترتب على القول بالحجية بدليل خاص والقول بالحجية من باب العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي، إلا أن هذين الفرقين فرقان غير مهمين وغير عمليين. الفرق الأول من هذين الفرقين هو أنه بناء على الحجية يمكن للفقيه أن يفتي تعيينا وجزما بمضمون ذلك الخبر، بينما بناء على المنجزية والعلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات المعصومين ومطابقتها للواقع، لا يمكن للفقيه أن يفتي بمضمون كل خبر من تلك الأخبار تعينان، وإنما لابد أن يفتي وجوب الاحتياط مثلا. فالإفتاء يختلف سنخه وصيغته، لا يمكن أن يخند مورد ذلك المضمون ذلك الخبر الإلزامي إلى الشارع وأن يقول مثلا هذا واجبون، فإذا دلت روايات على وجوب السورة لا يمكن أن يقول السورة واجبة واقعا، فإنما ينبغي أن يقول يجب الاحتياط في أتيان السورة. وهذا فرق من ناحية الإسناد والإفتاء. فرق آخر وليس فرقا عمليا، فرقا إسناديا، أو إذا كان عمليا فعمل الفقيه لا عمل المقلدين والمتشرعات. الفرق الثاني أنه بناء على حجية الروايات بدليل خاص سوف تكون مخالفة كل رواية إلزامية فيها استحقاق عقوبة العصيان. يعني لو كانت تلك الرواية مطابقة للواقع، هذا الإنسان كان مخالفا للشارع، مخالفة المعصية، لأن التكليف الواقعي تنجز عليه بالحجة فقد خالفه فيكون عاصيا، فيستحق العقوبة بعدد المخالفات. فلو مثلا كانت 1000 من تلك الروايات الإلزامية كلها مطابقة للواقع يكون مستحقا ل1000 عقوبة على 1000 معصية. وأما بناء على منجزية العلم الإجمالي بصدور وجود أحكام واقعية مثلا أو صدور جملة من هذه الروايات الـ1000، حينئذ المقدار المنجز عليه إنما هو المقدار المعلوم لا أكثر. عليكم السلام. فلو خالف في الـ1000 مورد، في مورد 1000 رواية حينما يخالف لا يعاقب عقوبة على أكثر من المقدار المعلوم بالإجمال. الزائد عن ذاك المقدار المعلوم بالإجمال لا يكون عليه فيه مخالفة بحسب الحقيقة، لأن الأكثر من المقدار المعلوم بالإجمال يستطيع أن يجري عنه البراءة، ولو البراءة العقلية أو الشرعية، ولو بالعنوان الإجمالي يقول أنا أعلم بـ10 أحكام في مجموعة الـ100 حكم، هل 1000 رواية أعلم أو 100 رواية أعلم بـ10 أحكام، ما أكثر من 10 ليس معلومة الصدور أو معلومة الحكم الواقعي الزامي، فيجري براءة
وجودي أكثر من العشرة، وثمرة هذه البراءة الشرعية أو العقلية إذا كانت البراءة ثابتة بالآية مثلا أو بالرواية قطعية السند، وإلا هي أن تكون مشكوكة ينتقل البراءة العقلية على القول بها. يستطيع أن يجري البراءة عن الزيادة ويكون بحسب الحقيقة المقدار الذي يكون منجزا عليه ويستحق العقوبة على تقدير المخالفة، إنما هو المقدار المعلوم بالإجماع لا أكثر من ذلك المقدار المعلوم بالإجماع. فلو صادف أن الحكم الواقعي كان أكثر من العشرة المعلومة، كان الحكم الواقعي 1,000 أو 100 لا يعاقب على مخالفة وقد خالفها جميعا، لا يعاقب عليها، يعاقب بمقدار عقوبة 10 تكاليف. هذا الأثر أيضا أثرا يظهر يوم القيامة، لا يظهر اليوم، أيضا ليس أثرا عمليا مهما. من هنا لا بد من البحث في الآثار العملية، أنه هل يختلف نتيجة القول بحجية الخبر بالدليل الخاص عن نتيجة القول بحجية الخبر بهذا الدليل العقلي الذي هو العلم الإجمالي بصدور جملة من هذه الروايات الموجودة بأيدينا وفي الكتب في كتبنا. والصحيح أنه يوجد فرق بل فروق عملية بين الدليل العقلي وبين الدليل الخاص على حجية خبر الثقة. ومن أجل توضيح هذه الفروق يبحث وين الدعية من قبل بعض الإعلام أنه لا فرق مهم عملي، بل سوف يظهر أنه فروق، هناك فروقا عملية مهمة أيضا. من أجل تفصيل هذا البحث يبحث تارتان في مورد الخبر الترخيصي وأخرى في مورد الأخبار الإلزامية، فإن الأخبار التي بأيدينا ونعلم إجمالا مطابقة جملة منها للواقع أو صدور جملة منها من المعصوم، هذه الأخبار على صنفين، صنف منها مدلولها حكم ترخيصي إما بالمطابقة أو بالالتزام، لا فرق من هذه الناحية بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية. مدلول المدلول الذي يثبت بالخبر تارة يكون حكما ترخيصيا، كما إذا دلت رواية مثلا على جواز ترك السورة في الصلاة والاكتفاء ببعض السورة مثلا، كما هو كذلك هناك روايات تدل على ذلك. وأخرى يكون الخبر مدلوله الذي يثبت به مدلولا إلزاميا. أما الخبر الترخيصي، الأخبار الترخيصية بالمطابقة أو بالدلالة الالتزامية التي تثبت أحكاما ترخيصية، إباحة، جواز، عدم وجوب، عدم حرمة، مثل هذه الأحكام إذا ثبت إذا كانت هي مدلول بعض الأخبار بناء على حجية الخبر، سوف يكون هذا الخبر الدال بالمطابقة أو بالدلالة الالتزامية على هذا الحكم الترخيصي يكون حجة. لو ثبت حجية الخبر بالدليل الخاص سوف نأخذ بهذا الخبر ونقدمه على كل ما يدل على خلافه من العمومات والمطلقات أو القواعد والأصول الشرعية والعقلية التي تقتضي الإلزام، بينما بناء على أن الخبر بعنوانه لم يثبت دليل على حجيته، وإنما نعلم إجمالا بصدور جملة من الأخبار ومطابقتها للواقع، حينئذ يقال هذا العلم الإجمالي. حتى إذا كان في دائرة الأخبار الترخيصية فإننا في دائرة الأخبار الترخيصية أيضا لا نحتمل كذبها جميعا، نعلم مثلا بصدورها جملة منها أو مطابقة جملة منها للواقع. خب هذا علم إجمالي بالترخيص، والعلم الإجمالي بالترخيص لا يمنع عن لزوم الأخذ بالأصل اللفظي أو العملي الذي يقتضي في تلك المسألة الإلزام والاحتياط، كما لو كان هناك عام فوقاني يدل على الوجوب مثلا أو يدل على الحرمة على أصل لفظي، أو كان هناك استصحاب يقتضي الإلزام كاستصحاب مثلا بقاء
نجاسة في الماء المتغير بعد زوال التغير استصحاب بقاء الحرمة في بعد نقاء الدم وقبل التطهير بالاغتسال للمرأة، وهكذا يمكن في كل مسألة لعله يوجد هناك أصل شرعي يقتضي الاحتياط يقتضي الإلزام، أو إصالة الاشتغال العقلية التي يحكم بها إما في كل شبهة إصالة الاحتياط العقلية التي يحكم بها في كل شبهة أو إصالة الاحتياط العقل بناء على إنكار قاعدة قبع العقاب بلا بيان، أو إصالة الاشتغال العقلية التي يحكم بها بملاك العلم الإجمالي، فإننا إذا علمنا إجمالا بوجود أحكام في دائرة الشبهات مثلا في دائرة الروايات، فقد يكون هذا المورد من أطراف تلك الروايات من أطراف تلك الشبهات التي يعلم إجمالا بوجود التكاليف ضمنها، فيجب الاحتياط من جملة الأطراف هذا الطرف الذي يجب فيه الاحتياط. إذن فبناء على الحجية بالدليل الخاص سوف تكون الرواية حاكمة على ذلك الأصل الذي يقتضي الإنزام، لأن هذا حجة أخاص مثلا أو إمارة وذاك أصل عملي أو عموم فوقاني، فهذا يتقدم عليه ويرفعه. وأما بناء على أن خبر حجيته لم يثبت بدليل وإنما بملاك منجزية العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات، فالعلم الإجمالي بصدور الروايات الترخيصية لا يقتضي إلا العلم بالترخيص، والعلم بالترخيص لا يزاحم لا يكون مانعا عن حجية ذلك الأصل الإلزامي الذي يقتضي الإلزام في ذلك المورد، سواء كان أصلا لفظيا أو أصلا عمليا كإصالة الاشتغال وإصالة الاستصحاب مثلا إذا كانت الحالة السابقة هناك في المسألة إلزامية. هذا الوجه، فهنا يظهر الفارق العملي، فبناء على الحجية بالدليل الخاص لا يكون الإلزام ثابتا، بناء على الحجية بملاك منجزية العلم الإجمالي يعني بناء على الدليل العقلي لا يثبت الحجية لهذا الخبر الترخيصي، وإنما يثبت وجوب الاحتياط وانحلال العلم الإجمالي في خارج عن دائرة مثلا الدائرة الصغيرة للأخبار، مفروض الأخبار الإلزامية في خارج الدائرة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الأصول العملية فيها، فقد يكون الأصل العملي أو العموم الفوقاني في ذلك المورد أصلا عمليا أو لفظيا يقتضي الاحتياط، فلا بد حينئذ من الإلزام لا محالة، فيفتي الفقيه بالإلزام لأن ذاك الأصل يكون حجة بلا مزاحم، لأن مزاحمه عبارة عن هذه الرواية المشكوكة الحجية بحسب الفرض، ليست حجة لا بالدليل الخاص إذ لم يثبت الدليل الخاص، لا بملاك منجزية العلم الإجمالي لأن هذه الرواية رواية ترخيصية ليست رواية إلزامية بحسب الفرض، فليست داخلة في دائرة العلم الإجمالي الذي لا بد فيه من الاحتياط، بل يكون داخل في الدائرة التي ينحل فيها العلم الإجمالي ويرجع فيها إلى الأصل، ولا أصل العملي أو اللفظي يقتضي الوجوب يقتضي الإلزام، فيثبت الإلزام لا محالة، خلافا أما إذا كان الخبر حجة في ذلك المورد فإنه كان يثبت الترخيص العملي. فمثلا لو دلت رواية على عدم وجوب السورة في الصلاة، سورة كاملة في الصلاة، لو قلنا بحجية الرواية حينئذ كان يفتي الفقيه بعدم وجوب السورة، لكن لو لم يقل بحجية الرواية بالدليل الخاص وإنما كان يقول بمنجزية العلم الإجمالي في دائرة الأخبار الإلزامية، ففي غيرها لابد أن يرجع إلى الأصل العملي أو اللفظي، فلو كان في هذه المسألة أصل عملي أو لفظي يقتضي الاحتياط كما هو كذلك مثلا، إما لو كان عموم فوقاني يرجع إليه أو لأنه من الأقل والأكثر وقال هذا في الفقه وجوب الاحتياط في موارد الدوران بين الأقل والأكثر أن الأصل العقلي يقتضي الاشتغال، البراءة الشرعية مثلا إما لم تثبت أو ثبتت بالرواية والرواية لم تثبت حجيتها بحسب الفرض، إذن هنا لابد من الاحتياط، يجب أن يحتاط هذا الإنسان فيفتي بوجوب السورة يعني باحتياطا، فتختلف النتيجة العملية اختلافا عمليا، هذه ثمرة عملية. هنا قد يقال بأن هذا الإشكال هذا الفرق العملي أيضا غير وارد، إذ بناء على منجزية العلم الإجمالي ووجود العلم الإجمالي بوجود أحكام واقعية في دائرة الروايات، هذا العلم الإجمالي كما موجود في دائرة الروايات الإلزامية موجود في دائرة الروايات الترخيصية، فإذا كان موجودا في دائرة الروايات الترخيصية أيضا فهو يوجب سقوط الأصول العملية أو اللفظية التي تكون موجودة، لأننا نعلم إجمالا بأن تلك الأصول بعضها على خلاف الواقع فتتعارض وتتساقط. هذا الإشكال الذي ذكره بعض الأوائيون غير وارد، واضح أنه غير تام، فإنه إذا أريد أن هذا العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار الترخيصية يسقط الأصول العملية، فالأصول العملية الإلزامية المتصورة أصلان هنا، أحدهما إصالة الاشتغال العقلية، كما لو قلنا بقاعدة قبح بأنكرنا قاعدة قبح القابلة بأن قلنا بقاعدة الاحتياط العقلي مسلك حق الطاعة، أو كان هذا أيضا طرفا للعلم الإجمالي غير المنحل مثلا الذي فيه وجوب الاحتياط، أو كان من موارد الدوران بين التعيين والتخير أو الأقل والأكثر، وقلنا في تلك المسألة بالاشتغال العقلي، كل مورد قلنا بالاشتغال العقلي، وكان هذا المورد من مصادق ذاك الملاك للاشتغال العقلي، حينئذ هذا الاشتغال العقلي لا معنى لأن يقال أنه بالعلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية يسقط هذا الاشتغال العقلي، لأن العلم الإجمالي بالترخيص لا يوجب رفع منجزية التكليف المحتمل الذي أصبح منجزا بذلك الملاك. العلم الإجمالي بالترخيص ليس فيه اقتضاء عدم التنجيز، ليس فيه اقتضاء التنجيز، لا أنه فيه اقتضاء عدم التنجيز. الترخيص المعلوم إجمالا في ضمن هذه الدوائر من الروايات الترخيصية هذا وحده لا يوجب التأمين وسقوط إصالة الاشتغال بملاك مثلا قاعدة حق الطاعة أو بملاك الدوران بين الأقل والأكثر في هذا المورد، فإن احتمال الترخيص لا يكون مؤمنا، وإنما احتمال التنجيز يكون احتمال التكليف يكون منجزا بحسب الفرق. إذن فالعلم الإجمالي بالترخيص لا يوجب سقوط ملاك إصالة الاشتغال العقلي، لأن العلم الإجمالي لأن الترخيص ليس فيه اقتضاء التنجيز، لا أنه فيه اقتضاء عدم التنجيز. احتمال التكليف الترخيص احتمال الإباحة والترخيص لا يقتضي التنجيز، هو ليس فيه اقتضاء التنجيز، لأنه يمنع عن منجزية احتمال التكليف في ذلك المورد، والمفروض أن احتمال التكليف موجود، هذا العلم الإجمالي في كل طرف احتمالي انطباقه، لا أنه يقيني، لو كان يقينيا فلم يكن شك هو خلف. إذن فالعلم الإجمالي بوجود ترخيصات واقعية وكون هذه الشبهة التي الأصل فيها الاحتياط العقلي طرفا من أطراف دائرة علمنا الإجمالي بالترخيص، هذا لا يوجب ارتفاع المنجزية وارتفاع الاشتغال العقلي، لأن الترخيص المعلوم بالإجمال لا يقتضي المنجزية، لا أنه يقتضي نفي منجزية الاحتمال المنجز، ليس فيه اقتضاء العدم، وإنما ليس فيه اقتضاء المنجزية، لا أنه فيه اقتضاء عدم المنجزية لكي يعارض وينافي منجزية الاحتمال وينافي قاعدة الاشتغال. وإن شئتم قلتم قاعدة الاشتغال العقلية إذا كان موضوعها تاما في مورد، يقول لا بد من الفراغ اليقيني في هذا المورد، لا بد من الاحتياط، والعلم إجمالا بوجود الترخيصات واحتمال انطباق ذاك الترخيص في هذا المورد لا يعطينا علما يقينيا بالفراغ وبفراغ اليقيني عن ذلك التكليف، لا بد من الفراغ اليقيني عن ذلك التكليف. إذن فالعلم الإجمالي بالترخيص لا يجب سقوط الاشتغال العقلي لو كان مورده ملاكه متحققا وموضوعه تاما. هذا الأصل العملي العقلي. الأصل العملي الشرعي الإلزامي ليس لنا إصالة الاحتياط شرعية، وإنما الذي يوجد لدينا أصل عملي شرعي في الشبهات الحكمية إلزامي، إنما هو الاستصحاب، فإن الاستصحاب قد يكون في مورد إلزامي كما لو كانت الحالة السابقة الحرمة والنجاسة فنستصحبها، الماء المتغير بعد زوال تغيره، وردت رواية بأنها أنه يطهر مثلا بزوال التغير، لكن الرواية لم يثبت حجيتها بدليل خاص. الرواية ترخيصية، الاستصحاب يقول لا، النجاسة باقية. لو كانت الرواية حجة، أخوان الرواية حاكمة على الاستصحاب، متقدمة على الاستصحاب، كنا نحكم بماذا؟ نحكم بأنه الماء طاهر، ولحكومة الإمارة وتقدمها على الاستصحاب. لكن حيث لم يثبت حجية الإمارة بملاك المنجزية العلم الإجمالي، تكون الروايات الإلزامية حجة، وهذه رواية ترخيصية، رواية على الطهارة لا على النجاسة والإلزام. إذن فلا بد أن نرجع في هذا المورد إلى ماذا؟ إلى الأصل الموجود فيه، والأصل يقول أن هذا نجس، إذن فيجب الاجتناب. اختلفت النتيجة اختلافا عمليا. حينئذ هذا الاستصحاب، العلم الإجمالي بأن موارد، أفرض نجمع الاستصحابات الإلزامية والتي في موردها روايات ترخيصية مشكوكة الحجية، نقول نعلم إجمالا بأن بعض هذه الروايات يكون مطابقا للواقع. لو فرض مثل هذا العلم الإجمالي بالترخيص، وهذا يمنع عن حجي عن جريان الاستصحاب؟ لا يمنع عن جريان الاستصحاب، إلا إذا اخترنا مجموعة أمرين، لأن هذا علم الإجمالي بالترخيص، لا يلزم من جريان الاستصحابات الإلزامية في هذه الأطراف في مواردها الإلزامية، لا يلزم مخالفة عملية، بل بالعكس يلزم احتياط وموافقة عملية قطعية. ترك الترخيص ليس مخالفة. فالعلم الإجمالي بأن بعض هذه الاستصحابات خلاف الواقع مثلا، أو خلاف الحجة الواقعية، لا يكون مانعا، لا يكون ترخيصا مانعا عن جريان الاستصحابات الإلزامية بملاك لا يكون موجبا للتعارض بين هذه الاستصحابات، إلا إذا قبلنا مجموع أمرين. الأمر الأول أن نختار مسلك الشيخ في بحث الاستصحاب، أن اليقين الإجمالي بخلاف الحالة السابقة أيضا يوجب عدم جريان الاستصحاب. هناك بحث قرأتموه في الاستصحاب أو في العلم الإجمالي، في كلا المقامين يبحث عنه. تارة يكون موارد العلم الإجمالي الاستصحاب في أطرافه استصحابات ترخيصية، وأخرى يكون استصحابات إلزامية. إذا كانت استصحابات ترخيصية، كما لو كانت الآنية سابقا طاهرة، هذه الآنية الأخرى أيضا سابقا طاهرة، علم إجمالا بنجاسة أحدهما، استصحاب الطهارة يقول هذا طاهر، استصحاب الطهارة هنا أيضا يقول طاهر، هنا لا إشكال بتعارض الاستصحابين من باب الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا لا إشكال فيه. وأخرى تعكس، يعلم إجمالا بأن أحد الإناءين اللذين كان نجسا، كان نجسين سابقا، أحدهما يقينا طهر، ولعله كلاهما أيضا طهر، أحدهما طهر. هنا هل يجري استصحاب النجاسة الحالة السابقة في كل منهما؟ إذ لا يعلم هذا طهر أو ذاك طهر، وهذا بحثا طرحه الشيخ في الرسائل والآخرون أيضا. الشيخ اختار أنه لا يجري هنا أيضا استصحاب النجاسة هناك واستصحاب النجاسة هنا، لا للترخيص في المخالفة القطعية، لأن هذين الاستصحابين إذا جريا نتيجته الاحتياط، لا نتيجته الفعل والارتكاب حتى يقع في المخالفة القطعية، بل لأنه يقول دليل الاستصحاب فيه ذيل، ولكن انقضه بيقين آخر. هذا انقضه بيقين آخر مع العلم الإجمالي بأن أحدهما طاهر، لا يمكن أن نجري كلا الاستصحابين هنا، مجموع الاستصحابين لا يمكن إجراؤهما، إذ يعلم أن أحدهما منقوض بيقين آخر. لا تنقض اليقين باليقين هنا بالشك، ولكن انقضه باليقين، هنا يوجد نقض باليقين لأحدهما، لكن غير معين أنه هذا ينقض أو ذاك ينقض، وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر فلا يجري الاستصحاب لا هنا لا هناك. وإن شئتم قلتم أنه لا يمكن التمسك بدليل الاستصحاب لا في هذا الفرد لا في ذاك الفرد، لأن التمسك بهما معا خلاف الذيل، انقضه بيقين الآخر. تمسك بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان، لا بملاك الترخيص في المخالفة القطعية، بملاك التناقض مع ذيل صحيحة الاستصحاب. إذا هذا المبنى قبلناه، حينئذ العلم الإجمالي بالترخيص في أطراف الاستصحابات الإلزامية كالعلم الإجمالي بالإلزام في أطراف الاستصحابات الترخيصية، من حيث أنه يوجب التعارض والتساقط. هذا مختار الشيخ، والذي خالفه أكثر المحققين. في المقام لو فرضنا أننا نعلم إجمالا بصدور بعض الروايات الترخيصية، وفرضنا أن موارد الأصول الإلزامية استصحابات الإلزامية لو جمعناها والتي فيها أخبار وروايات ترخيصية، في هذه الموارد يعلم إجمالا بأن بعضها صادر مثلا مطابق للواقع، إما حكم واقعي أو صادر عن المعصوم حجة على الأقل، حينئذ يكون من قبيل مورد العلم بالترخيص بالطهارة مع كون الاستصحابين استصحابي النجاسة. يعلم إجمالا بأن أحد هذه الموارد الأصول الاستصحابات الإلزامية لا ارتفع فيها الإلزام، إما واقعا ارتفع أو مثلا بالحجة ارتفع، إذا كان العلم الإجمالي بالصدور لا بالواقع، وحينئذ انقضه بيقين آخر، يقول انقضه باليقين الآخر المعلوم بالإجمال، وحيث لا معين له فتتساقط الاستصحابات الأطراف. فلا بد من اختيار هذا المسلك، هذا أولا. والمقدمة الثانية أنه لا بد من فرض هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بأن أطراف الاستصحابات أن موارد الأصول الاستصحابات الإلزامية يعلم أن بعضها قد انتقض، ومثل هذا العلم الإجمالي لا يحصل عادة. العلم الإجمالي بأن أحد بأن بعض موارد الاستصحابات الإلزامية التي فيها رواية يكون بحسب الحقيقة الحكم الواقعي بالإلزام السابق منتقض، في هذا العلم الإجمالي من أين يحصل لنا؟ نعم، نحن لنا علم إجمالي بأن بعض الأخبار والروايات الترخيصية مطابق للواقع، لكن الروايات الترخيصية ليست كلها في مورد هذه الاستصحابات، بعضها في مورد هذه الاستصحابات، ففي دائرة الاستصحابات لا علم بأن بعض الحالات السابقة منتقضة. نعم، قد يتشكل علم بأن بعض هذه الروايات صادرة، لو كان مثلا مقدارا كثيرا من الروايات قد يعلم بأن بعضها صادر على الأقل عن المعصومين، لا يحتمل كذبها جميعا، حينئذ يعلم إجمالا بالحجة على الترخيص لا بالترخيص الواقعي، وحينئذ هل ينقض، هل يكون ذاك الإجمال الذي يذكره الشيخ الأعظم جاريا هنا؟ هذا مبني على أن نقول بأن الحجة والإمارة يقوم مقام اليقين الموضوعي، لأن اليقين في دليل الاستصحاب موضوع للحكم الاستصحابي، وكذلك اليقين بالخلاف غاية، والغاية والموضوع يقين الموضوعي بحسب الحقيقة. الإمارة وهو الظهور الذي في إحدى هذه الروايات الإلزامية المعلوم صدوره الترخيصية المعلوم صدوره عن المعصوم، هذا الظهور المعلوم صدوره عن المعصوم بالإجمال حجة. إذا قلنا أن الحجة تقوم مقام القطع الموضوعي، إذن فهنا لنا يقين بانتقاض الحال السابقة تعبدا، فيقول انقضه بيقين آخر يكون موضوعه متحقق، فيلزم أيضا التعارض أو الإجمال في دليل الاستصحاب. وأما إذا أنكرنا كما أنكرنا قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي وإنما تقوم مقام القطع الطريقي فقط، إذن فالاستصحابات تجري، فالاستصحابات الإلزامية تجري بلا محذور. إذن ففي مورد قيام خبر ترخيصي على خلاف أصل عملي إلزامي، إما إصارة الاشتغال أو استصحاب مثلا بقاء النجاسة في الماء المتغير بعد زوال التغير أو أي استصحاب إلزامي آخر، بناء على حجية الخبر الترخيصي يرفع اليد عن ذلك الأصل العملي الإلزامي ويحكم بالترخيص، بينما بناء على هذا الدليل العقلي لا يمكن أن يرفع اليد عن هذا الأصل، سواء كان إصارة الاشتغال أو كان استصحاب التكليف، لأن احتمال الترخيص لا يكون مانعا عن ملاك إصارة الاشتغال أو عن جريان الاستصحاب. العلم الإجمالي بوجود أحكام ترخيصية ضمن مجموع الروايات الترخيصية لو فرض أيضا لا يكون مانعا، لأن هذا علم إجمالي بالترخيص، والعلم الإجمالي بالترخيص لا يكون مانعا عن إصارة الاشتغال، واضح. عن الاستصحاب لأننا لا نقبل لا مسلك الشيخ في تلك المسألة، حتى لو علمنا إجمالا بطهارة أحد الإناءين المستصحبي النجاسة نجري الاستصحاب فيهما ونحكم بوجوب الاجتناب عنهما معا، والعلم الإجمالي بالترخيص لا يكون مانعا عن جريانه، ولو سلم فلا علم أيضا به، هم الكبرى غير مقبولة هم الصغرى غير متحققة في المقام، إذ لا علم بهذا في خصوص الأصول الاستصحابات الإلزامية. والعلم بالحجة لو فرض أيضا لا يكون كافيا لتطبيق ذلك الكبرى تلك الكبرى ذلك المسلك الذي ذكره الشيخ إلا بناء على قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي. هذا إذا كان الاستصحاب ثابتا بدليل قطعي، كما لو ادعى شخص أن أدلة الاستصحاب متواترة مثلا صحاح 6-7 لزرارة وعبد الله بن سنان صحيح عبد الله بن سنان، دعينا التواتر أو القطع بصدور روايات الاستصحاب المسألة واضحة. أما لو قلنا أن روايات الاستصحاب هي أيضا أخبار آحاد لا تبلغ حد التواتر كما لا يبعد أن يكون كذلك، إذن فالرجوع إلى الأصل الإلزامي وهو الاستصحاب في مورد الرواية يكون بملاك منجزية الإمارة الإلزامية، لأن هذه الروايات هي من ضمن الروايات الإلزامية سوف تكون في هذا المورد، فيجب العمل بنتيجة الاستصحاب من باب منجزية الإمارة الإلزامية لا من باب حجية الاستصحاب تعينا، من باب احتمال حجية هذا الاستصحاب، فإن هذا الاستصحاب يحتمل حجيته وهو مفاد إمارة مفاد رواية مشكوك داخل في داخل الإمارات الإلزامية، لأن هذا إلزام بحسب الحقيقة، فيدخل في الدائرة الصغيرة التي قلنا يجب الاحتياط فيه، فأيضا يجب الاحتياط، ولا يكون العلم الإجمالي بالترخيص في ضمن الدوائر دوائر الروايات الترخيصية لا يكون مانعا أيضا عن ذلك، ملاك إصالة الاشتغال وهو منجزية هذا العلم الإجمالي أيضا يكون باقيا. إذن فالنتيجة أنه في مورد بناء على ثبوت الحجية للرواية الترخيصية يرفع لي عن الأصل العملي الإلزامي سواء كان إصالة الاشتغال أو كان العقلية بملاك مسلك حق الطاعة بملاك منجزة العلم الإجمالي، لأن هذا إمارة حجة يوجب لا محالة رفع تأثير الأصول العمل حاكم على أصل العملي، أو كان استصحابا أيضا كذلك هذا حاكم على الاستصحاب، بخلاف ما إذا قلنا بهذا المسلك في دليل الحجية، حينئذ هنا فيما عدا مقدار الأخبار الإلزامية الخاصة الإلزامية التي هي دائرتنا الصغيرة نرجع إلى الأصول العملية الموجودة، والأصل العملي هناك إذا كان إلزاميا يجب الأخذ به حتى لو كان في مورده خبر ترخيصي على خلافه، فهذا فرق بين المسلكين بلحاظ الأصل العملي. أما إذا كان في ذاك المورد أصل لفظي لا أصل عملي، كما لو فرض أن في ذلك المورد كان يوجد عموم قرآني مثلا فوقاني يدل على الإلزام، حينئذ هذا العموم القرآني الذي يدل على الإلزام قد يقال أن العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية يوجب التعارض بين هذه العمومات، هذه العمومات القرآنية سوف يقع فيما بينها تعارض بحسب الحقيقة، إذ يعلم إجمالا بأن بعض هذه العمومات مخصصة، إذ هذه الأخبار الترخيصية هي تخصيصات في تلك العمومات الإلزامية، فإذا كانت تخصيصا في العموم الإلزامي حينئذ يعلم إجمالا بورود المخصص عليه فيبتلي بالإجمال، لا ندري أن التخصيص هنا في هذه المسألة أو في المسألة الأخرى التي فيها خبر ترخيصي وأيضا يوجد عموم قرآني إلزامي في مورده، يعلم إجمالا بأن أحد العامين يكون مخصصا، وحيث أن العام دليل اجتهادي العلم الإجمالي بورود التخصيص أو بقيام بكذب أحدهما يوجب التعارض بين نفسي الدلالتين في العامين، لأن العام دليلها الالتزامية أيضا حجة، فيكون كل منهما بالدلالة الالتزامية يدل على أن التخصيص والتكذيب في الآخر لا في نفسه، فيقع بينها تكاذب وتعارض، لأن الأصول اللفظية أدلة اجتهادية لوازمها حجة فتتعارض وتتساقط، فيرجع إلى البراءة مثلا العقلية أو إلى البراءة الشرعية، لو أنكرنا البراءة العقلية وقلنا بأن البراءة الشرعية ثابتة بالآيات مثلا أو بروايات قطعية الصدور، فتكون النتيجة كما لو قلنا بالحجية من الترخيص، هذا الإشكال جوابه أنه لو سلم وجود مثل هذا العلم الإجمالي الموجب للتعارض في داخل العمومات الإلزامية، مع ذلك قرأنا في بحث العام والخاص أن المقدار الذي يسقط من العام الإلزامي يسقط العام الإلزامي في كل من الموردين بخصوصيته، لكن ثبوت الإلزام في أحد الموردين على إجماله يبقى العام على حجيته فيه. في مورد هذا يدخل في الواقع في قسم من أقسام إجمال العام بلحاظ التخصيص، العلم الإجمالي بالتخصيص الدائر أمره بين المتباينين. هناك في بحث العام يوجد بحث لو قال أكرم كل عالم وعلم إجمالا أنه ورد تخصيص على أكرم كل عالم، لكن لا ندري التخصيص خصص زيدا من العلماء أو خصص عمرا من العلماء. يجب إكرام كل عالم، وقال لا تكرم فلانا، وشككنا أن فلان أيهما قال زيد أو عمرو. هنا المخصص دائر أمره بين المتباينين. هناك بينا أن في مثل هذه الموارد وإن كان لا يمكن التمسك بالعام في زيد بالخصوص وفي عمرو بالخصوص، التمسك بأكرم كل عالم في زيد بالخصوص أو في عمرو بالخصوص هذا لا يمكن، إذ الدليل دل على أن أحدهما لا يجب إكرامه، وهذا بضمه لإطلاقه بلحاظ زيد يقول أنه أن عمرا هو المخصص، إطلاقه لعامر يقول زيد أن زيدا هو المخصص، فيقع التكاذب بين هذين الإطلاقين والتنافي بين هذين الإطلاقين وبالتالي تساقطهما، لكن يسقطان بالعنوانين التفصيليين، ويبقى العام حجة على غير المعلوم إجمالا خروجه على إجماله. نقول أحدهما أخرجه الشارع بالمخصص، الآخر لا ندري أنه خرج أو لم يخرج. المقدار الثابت أحد عدم وجوب إكرام أحدهما لا كليهما، فالآخر بعنوانه الإجمالي نقول يجب إكرامه، نتمسك بالعام للآخر لوجوب إكرام الآخر بعنوانه الإجمالي، وأثره أنه يعلم إجمالا بوجوب إكرام أحدهما، يعني يثبت إجمالا العلم الإجمالي بالحجة على وجوب إكرام أحدهما، والعلم الإجمالي بالحجة الإجمالية كالعلم الإجمالي بالحكم الواقعي منجز، أثره وجوب الاحتياط والإكرام لهما معا. كذلك هنا سوف يكون هذا العام أو هذه العمومات الفوقانية، ولو فرض العلم إجمالا بأن بعض الترخيصات على خلاف بعضها صادر، لك هذا علم إجمالي لا ندري هذا الترخيص في هذا المورد هو الصادر أو الترخيص في ذاك المورد هو الصادر، فنقول هذه العمومات في غير ما هو وخارج واقعا باق على الحجية، فيكون من العلم بالحجة الإلزامية إجمالا التي مرددة بين ذاك المورد أو هذا المورد، إما هذا العموم في هذا المورد هو ذاك الحجة الإجمالية أو العموم في ذاك المورد هو الحجة الإجمالية، وهذا علم إجمالي بالحجة الذي لا بد فيه من الاحتياط لما، فيجب أيضا الاحتياط، والنتيجة نفس نتيجة وجوب الاحتياط في كل من الشبهتين، بخلاف ما لو قيل بأن الخبر الترخيصي في كل من الموردات حجة بدليل خاص، فإنه يحكم حينئذ بتخصيص العامين معا والحكم بالترخيص. إذن فالنتيجة ليست نفس النتيجة، هذا في الخبر الأخبار الإلزامية أخبار الترخيصية واضح جدا. إذن ففي الأخبار الترخيصية لا ينبغي الشك في أن الفارق بين القول بالحجية بدليل خاص والقول بالمنجزية بملاك هذا الدليل العقلي يعني بملاك العلم الإجمالي واضح، وهو أنه بناء على الحجية بدليل خاص يرفع عن الأصل العملي أو اللفظي الإلزامي في مورد الخبر الترخيصي، بينما بناء على منجزية العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار من باب العلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي لا يقتضي إلا وجوب الاحتياط حينئذ في الدائرة الصغيرة وهي الأخبار الإلزامية، أما الأخبار الترخيصية لابد أن يرجع فيها لأنه خارج هذه الدائرة إلى الأصول الموجودة هناك العملية أو اللفظية الموجودة فيها، فإذا كانت تلك الأصول إلزامية لا محالة يثبت الإلزام ويجب فيها الأخذ بالاحتياط والإلزام، بذلك الإلزام الذي ثبت بالدليل بالأصل العملي أو اللفظي، وهذا فرق عملي واضح ومهم بين المسلكين بلحاظ دائرة الأخبار الترخيصية. وأما دائرة الأخبار الإلزامية هنا ادعى أكثر المحققين أنه بلحاظ الأخبار الإلزامية لا فرق بين المسلكين بين الدليلين الدليل الخاص أو هذا الدليل العقلي الدليل العلم الإجمالي المسمى بالدليل العقلي لحجة خبر الواحد، إلا أنه الصحيح أنه حتى في دائرة الأخبار الإلزامية يوجد فرق بين المسلك بين الدليل الحجية بالدليل الخاص وبين الحجية بملاك هذا الدليل العقلي، سوف يأتي إن شاء الله.